السلام عليكم ورحمة الله، الله يتقبل أعمالكم، كل عام وأنتم بخير. الصوت واضح أخوات؟ صوت واضح. اللي داخل باسم السلام عليكم تضغط مرتين على الاسم، اذا هي داخل بالجوال يحتاج تطلع وترجع مرة ثانية تدخل وتكتب اسمها لما يطلع لها الخانة اللي كتبت الاسم. من هي اللي داخل باسم السلام عليكم؟ ام علي. من هي ام علي؟ مو واضح من هي ام علي. أخوات دخلوا بأسماءكم، لأن شو اسمه الموقع ياخذ حضور وغياب، فحتى ينعرف من هي الأخوات، من الأخوات اللي حضروا الدورة كاملة، من اللي ما حضرت، فالألقاب ما يصير، ما نعرف من هي صاحبة هذا اللقب. يعني إن كتبت الجدول أم علي ما ندري من هي أم علي، أم محمد من هي مو معلوم. فإذا تدخلون بالاسم الثلاثي أو على الأقل الاسم واسم العائلة، حتى واحدة داخلة باسم نعم واضح، ما أدري من هي هذه اللي كانت داخلة باسم نعم واضح. خلاص خلي من البداية، عشان إيه إذا دخلتون أخت لينا شيلوا هذا السلام عليكم واكتبوا اسمكم، عشان في الجدول، جدول حضور الغياب، تتسجل الأسماء حتى نقدر نستفيد منه، ما نقعد بعدين ندور من هي صاحبة هذا اللقب. يعطيكم العافية. اي نعم واضح فاطمة الفريد. مرة ثانية دخلوا بالاسم حتى يتسجل اسمكم في الجدول. زين نبدأ إن شاء الله في هذا شو اسمه اليوم. ناخذ مقدمة، وطبعا اليوم بتلاحظون بأنه من المقدمة ببين بأن لابد أن يكون اللي يحضر هذه الدورة دارس فلسفة من قبل، يعني فلسفة شيء رئيسي إلى حضور هذه الدورة. زين في البداية في المقدمة قبل لا ندخل في الكتاب، الهدف من هذه الدورة، احنا لو ايش مسوين دورة تحت عنوان مقدمة في العرفان، الهدف الرئيسي لها هو ان الحكمة المتعالية، يعني مثلا الطالبات اللي درسوا المنهج الجديد او حتى اللي درسوه، بداية الحكمة، نهاية الحكمة، هذه في الواقع هي في وين؟ في جو العرفان، يعني مبانيها، مباني هذه الكتب مباني عرفانية، مباني الحكمة المتعالية مباني عرفانية. واضح أخوات؟ فهذه الكتب الطالب لما يدرسها ما تكون واضحة عنده، يظل في تشويش في الفهم. زين، متى شوي شوي تبدأ تتضح؟ لما يدرس مباني العرفان صافية نقية، بعدين يروح يشوف هني ملخص دراسة سيد العلامة الطباطبائي كان يقصد هذا المعنى، هناك تتضح المفاهيم والمعاني المقصودة في بداية الحكمة في نهاية الحكمة. إذا أولا دراسة لا أقل بعض المقدمات في العرفان تبين لنا وإيش؟ توضح لنا أصلا الكتب اللي احنا ندرسها في الحكمة المتعالية. هذه الكتب لا يمكن أن تتضح، إن شاء الله اليوم بتلاحظون هذا الشيء، لا يمكن أن ندرك بداية الحكمة بدون مقدمات في العرفان، لأن الكتاب كتاب أصلاً مبتني على مباني عرفانية، حتى نهاية الحكمة، حتى المنهج الجديد، في نقاط كثيرة لا يمكن أن ندركها في ذاك الكتاب، اللي هو يعتبر من الكتب اللي مشهورة صارت عندنا، يعني من قبل كنا نستوحش من دراسة الفلسفة، ولكن الحين أكثر الحوزات صارت تدرس وتدرس فلسفة، ولا زالت الحوزات عندنا خصوصا يعني في مناطقنا في تقرير الاحصاء باقي المناطق ما ازرق، باقي الدول ما ازرق، ولكن لا زال في استيحاش من دراسه وتدريس العرفان. ولكن يتوقع انه زي ما صار في الفلسفه صار في استقبال بالتدريجي، نفس الشيء بالنسبه الى العرفان، بالتدريج بيدخل في الحوزات بيكون مثل العلوم الاخرى. هذه نقطه. اذا النقطة الأولى أنه نحن نحتاج حتى فعلا نفهم الفلسفة فهم صحيح ودقيق، نحتاج إلى دراسة ولو مقدمات في العرفان. زين، فإذا هي في الواقع لتقوية دروس الفلسفة اللي درسناها. زين، نقطة ثانية أيضا مهمة، مهمة جدا، ويمكن هي يعني أنا بالنسبة لي السبب الأهم هو هذا الموضوع، وهو معالجة بعض الإشكالات اللي مطروحة في الساحة، وبعضها يرتبط بالعرفان أو البعض يحاول أن يربطه بالعرفان، بحيث أنه لأن عند الناس يعني تصور عن العرفان، البعض تصوره عن العرفان هو تصور وأنه ما المفروض نروح تجاهه كذا، ولكن البعض الآخر وهو الغالب خصوصا عند الجيل الجديد ان العرفان شيء مقدس، شيء رائع وجميل زي الفلسفه. اكثر الطالبات لما يدخلون الحوزه نسالهم كله وش داخلين الحوزه، يقولون نبغى ندرس فلسفه. يعني الى هالدرجه صار في شيء غريب نبغى نكتشفه، وشو دي الفلسفه. انزين، في العرفان نفس الشيء تقريبا، لما واحد يقول ان هذا دارس عرفان او هذا في جو العرفان، فيحسون انه شيء عظيم، شيء غريب، شيء لازم ما يعرفونه، ما يوصلون له، فيحسون انه زين. فبعض الاشكالات، بعض الشبهات اللي مطروحه في المجتمع تلصق بالعرفان حتى تعطى قداسه. ومن جهة أخرى العرفان أيضا في أشياء تشبه هذه الشبهات اللي تحوم حوله، فيعني يصير في نوع من يعني بسهولة نلصق فيها هذه الشبهات والإشكالات. إذا لمعالجة إن شاء الله هذه النقطة بتتضح مع لما ندخل في الدروس، بتشوفون أن في بعض الشبهات اللي موجودة في المجتمع وتلصق بالعرفان، لكنها العرفان بريء منها. واضح أخوات؟ إلى حد هنا في المقدمة؟ اللي دخلوا متأخر زي ما قلنا من بكرة إن شاء الله تدخلون بويش بالأسماء، أغلبكم داخل بالاسم، ولكن في بعضكم داخلين بالألقاب أو بش اسمه، تدخلون بالأسماء عشان يعني تتسجل الحضور والغياب، عشان نعرف من هي الأخت اللي حضرت الدروس كاملة، من هي اللي صار عندها غياب، كم يوم غابت. واضح؟ لأن الموقع يسجل الأسامي. إنزين، هذا بالنسبة إلى المقدمة. أيضا من ضمن المقدمة أشياء أنا أعتبرها ما هي أشياء مهمة، ولكن يمكن عند بعضكم يعتبر شيء مهم. أول شيء اللي هو الالتزام بالحضور، إن إحنا بنبدأ على الوقت، على الوقت بنبدأ. اليوم تأخرنا شوي لأن أول يوم، ولكن من بكرة يعني الدروس شوي دسمة، فتحتاج إلى اللي احنا ندخل من وقت عشان ناخذ راحتنا، ما نستعجل في الشرح وكذا عشان يداهمنا الوقت. فاحنا ندخل من وقت على الوقت، الساعة 4 بالبداية، يعني ندخل قبل دقيقتين ثلاث. زين، بحيث ان نكون مستعدين نفسيا للدرس. فالساعة 4 بالبداية، الساعة 5:30 5:15 المهم نهتم يعني. زين، فان شاء الله تلتزمون بالحضور اخوات. وايضا فيه بتكون بعد كل درس بيكون فيه اسئله حق يعني تثبيت المعلومات. زين، فانتم يعني لازم اقول لكم تحطوا لكم دفتر، تحطوا لكم قلم. زين، واللي عندها كتاب تحط الكتاب جنبها وتتابع، يعني تكون ان شاء الله دراسه جاده، ما يكون لان ما هي دوره ثقافيه، دوره تخصصيه. زين، فتحتاج شويه اهتمام. هذا بالنسبة للنقطة الأولى. إذا يجب الالتزام بالحضور والمناقشة قد ما تقدرون، طلعوا اللي في قلبكم، يعني قد عندكم أسئلة عندكم تخص الدرس يعني. زين، تناقشوا حتى نستفيد أكثر، نفهم الكتاب أكثر. زين، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه بيصير فيه مو إجباري، الأخوات اللي يبغون يصير فيه اختبار، بيصير فيه اختبار في المادة. يعني بعد ما نخلص كل مادة بنسوي اختبار فيها. انزين، أنا بعد حابة نسوي زي هنا إيران في هذه الدورات التخصصية يسوون اختبار في كل مادة واختبار جامع، يعني في الأخير نسوي اختبار لكل المواد للمدرسة، أي مواد ندرس 3 مواد كل مادة 7 دروس بس شوي تسمين، إنزين في الأخير نسوي اختبار جامع. إذا تقبلون بهذه الفكرة بتثبت المعلومات أكثر، بتربط المعلومات، يعني أنت لما تختبرون أول شيء اختبار لوحدة بتذاكروا كل مادة لحالها، لكن هذا أول معتبرين، إنزين وبعدين الاختبار الجامع بتذكرونهم مع بعض فبتندمج المعلومات عندكم، فبتصير أقرب يعني شو اسمه الربط عندكم والمقارنة بين المعلومات بتكون أقوى لما تستحضرونها في وقت واحد. إنزين زين، هذا بالنسبة إلى مقدمات الدورة ككل. الحين ندخل في الكتاب. طبعا الكتاب اللي احنا بندرسه لا توحيد العرفاني غير عن فلسفة العرفان، غير عن العرفان المقارن. زين فلسفة العرفان احتمال ما يكون فيه كتاب بما معنى الكلمة، ولكن بحاول ارسل لكم مقالات تتناول الموضوعات اللي بنطرحها. زين العرفان المقارن احتمال يكون فيه شو اسمه ملزمة، واحتمال أيضا نفس الشيء نعتمد على مقالات تناولت الموضوعات اللي بتنطرح. أما التوحيد العرفاني، التوحيد العرفاني بيكون جزء من كتاب. زين هذا الكتاب هو كتاب يزدان فناه، يمكن سمعتون عنه، السيد يزدان فناه، يد الله يزدان فناه. السيد يزدان فناه هو رئيس قسم العرفان في مؤسسة الشيخ مصباح اليزدي، معروف يعني في شو اسمه في إيران انه استاذ في العرفان، زين من الأساتذة يعني المعروفين في إيران، وعنده طلاب. انزين احد طلابه اللي الحين معروف حتما بعد سمعتون عن شو اسمه فياضي، صح شيخ فياضي سمعتون عنه. شيخ فياضي من طلاب الشيخ المصباح، من طلاب المعروفين تقريبا. السيد يزدان فناه الحين صارت له موقعيه تشبه الشيخ مصباح، يعني عنده موقعيه كبيره في الحوزه خصوصا في الفلسفه والعرفان، خصوصا في دروس العرفان. انزين عنده طالب من طلابه اسمه سير عطاء انزلي، اللي هو الا كتب وقرر هذه الدروس. انزين وعنده طالب ثاني يشبه موقعيه أستاذ فياضي بالنسبة للشيخ المصباح، هذا الطالب اسمه علي أميني نجاد. علي أميني نجاد، زين هذا أخي أميني نجاد تقريره إلى الدروس أيضا قرر هذه الدروس. زين هذا هو الطالب المميز عند السيد يزدان فناه، أميني نجاد اسمه. هذا شو اسمه إلى أعمال كثيرة يعني، وحين أيضا من الأساتذة المعروفين أميني نجاد في الحوزة، أستاذ في الفلسفة والعرفان، من الكتب المعروفة إلى له تكملة نهاية الحكمة، كتاب علم النفس بناء على مباني السيد العلامة، لو أن السيد العلامة الطباطبائي بيكمل علم النفس الفلسفي كما كتب البداية والنهاية كيف ممكن يكمله، وش المباني اللي بيعتمد عليه، وش بيذكر، كتب لا تتم إلى نهاية الحكمة. هذا أمين النجاد مميز كتابه، وأيضا قرر دروس من قرر دروس أستاذه السيد يزدان فناه. لماذا نذكر المقدمات الطويلة؟ لأن تقرير أمين النجاد زين أدق من تقرير سيد عطاء أنزلي، ولكن إلا ترجم باللغة العربية هو كتاب أنزلي، إلا رسلته ظاهر الأخت هدى وين في المجموعة، واحدة من الأخوات رسلته. زين له طبعه مركز الحضارة، واضح أخوات؟ إذن الكتاب الذي ترجم هذه الدروس اللي هو دروس العرفان تحت هالعنوان كتاب أنزلي اسمه العرفان النظري مبانيه وأصوله، أو مبادئ العرفان النظري وأصوله بالعربي. زين ولكن نفس الدروس قررها الأستاذ أمين النجاد باسم حكمة عرفانية، يعني الحكمة العرفانية. زين تقرير احنا بنعتمد على الكتابين، بنعتمد على كتاب أمين النجاد لأنه أدق، وأيضا بنعتمد على كتاب أنزلي لأنه اللي بيكون عندكم باللغة العربية. هذا الكتاب طبعا كتاب أمين النجاد مقسم على شكل دروس الحكمة العرفانية بالفارسية، نفس المطالب ولكن ترتيبها يختلف شوي. إن شاء الله كل مرة وش اسمه بأشير لكم إلى بعض الاختلافات، حتى أتوقع أنه يترجم دي بعدين. الحكمة العرفانية ما في بالعربي بس أتوقع أنه يترجم. إنزين المهم خلنا نركز الحين في فهرس الكتاب. الكتاب فيه تقريبا أربعة مطالب، أربعة أبواب. حتى كتاب أنزلي إن شاء الله يكون موجود عندكم أخوات، حاولوا على الأقل تطبعون الجزئية الخاصة بالتوحيد العرفاني، أو يعني المهم تسوونها أي شيء تحطونها PDF تصرفوا، بس المهم هذا التوحيد العرفاني هو اللي بدرسه، اللي هو القسم الثاني من الكتاب. الكتاب فيه أربعة أقسام. القسم الأول نبذة تاريخية عن العرفان، هذا إحنا ما نشغل فيها ما بأخذها. القسم الثاني هو التوحيد العرفاني. القسم الثالث هو عوالم الوجود، مراتب التجليات نسميهم أنزلي. بالنسبة إلى شتمه أمين النجاد يسميها عوالم الوجود، حستي شناسي عرفاني، يعني عوالم الوجود في العرفان، مراتب التجليات في العرفان مثلا. إنزين القسم هذا القسم الثالث. القسم الرابع الإنسان في العرفان، هذهم أربع أقسام. تقريبا أي كتاب عرفان تفتحونه بتشوفون هذه الثلاث أقسام: التوحيد، عوالم الوجود، الإنسان. وفي الإنسان يدرسون الإنسان الكامل، وفي الإنسان الكامل يدرسون النبوة والولاية وما إلى ذلك. واضح؟ إحنا وش بناخذ؟ بناخذ القسم الثاني اللي هو التوحيد العرفاني. واضح أخوات لحد هنا؟ القسم الثاني تقريبا يبدأ في كتاب أنزلي من صفحة 161. زين نبدأ في البحث الحين. في سؤال على الكتاب أخوات؟ زين بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. زي ما قلنا احنا هني بندرس ان شاء الله الكتاب متوفر في القطيف. ايه من دارت مركز الحضارة لو ترسلون للجنبي ولا اي مكتبة توقع يوفرون لكم اياه. انزين ان شاء الله زي ما قلنا بنبدأ في بحث التوحيد. في المقدمة السيد يزدان فنا يقول انه مسائل العرفان النظري، نكلم شوي كم مسألة في العرفان النظري، أي كتاب يتكلم عن العرفان النظري في كم مسألة؟ أحسنتم، ثلاث مسائل. هني ممكن تسألوني تقولون من وين جبتين النظري دي؟ من شوي قلتين عرفان، لوش الحين صار عرفان نظري؟ لأن في عندنا عرفان نظري وعرفان عملي. العرفان العملي يعني مثل يقول لك مثلا مقامات العرفان، السير والسلوك لله سبحانه وتعالى، اول شيء اليقظه، بعدين يقول لك كيف تصير، كيف تخرج من حاله الغفله. زين هذه الجهات اللي ترتبط بها السير والسلوك. زين هذه يعني اعمال تسويها، رياضات تسويها مثل ما يعبرون حتى توصل الى مقام معين، مقام اليقظه مثلا، مقام المهم. زين هذه العرفان العملي. اما العرفان النظري لا، العرفان النظري نظريات، يعني أشياء ما حصل عليه العرفاء بالمكاشفة والسير والسلوك كتبوا في على شكل شتمة معلومات. زين بيانات بيانوه، وهذه المعلومات ما كتبوها كده طائرة في الهواء، وإنما كتبوها على أساس مباني. واضح؟ أي علم له مباني حتى نقدر نتصوره، هذه المباني ونصدق به، ولذلك يسمونها المباني التصورية والتصديقية. انزين انت الحين كيف تعرف ان مثلا هذه المكاشفه الا مثلا واحد حلم بالامام الحجاج رفرجه الشريف مثلا؟ زين كيف تعرف بأن هذه الرؤية صحيحة أو غير صحيحة؟ واضح؟ أنت تروح تشوف هذه طريقة بيانه، رؤيته تناسب المباني العرفانية الإسلامية ولا لا. مثلا واحد، هذا أبو عبد الرحمن ينقل، عبد الرحمن الجزائري أستاذنا، يقول أن في يطلع واحد، ما أدري واحد نسيت الحين، ظهر واحد، قال واحد قال أنا حلمت بالزهراء عليه السلام. قال كيف شفتها الزهراء؟ يعني وش الحلم؟ قال أنا كنت معصب وضربت بنتي الصغيرة ونمت وأنا زعلانة لأن لوش ضربتها يعني، فحلمت في الحلم أن الزهراء عليه السلام وش بها أعطتني كيف، زين يعني عاقبتني على ضرب الشسمة. فقال الشيخ عبد الرحمن، قال له هذه مين الزهراء اللي أنت حلم فيها عطت كيف؟ يقول نور وما أدري ويش، وفهمنا الزهراء يعني وقع في نفسه أنه الزهراء. فقال هذا مو زهراء اللي عطت كيف، هذه روحك الشيطانية، أنت من شدة الغرور اللي فيك ولا شو اسمه، فتتصور أنك نوراني وأنك الحين أنا زعلان أنك شو اسمه ضربت بنتك، فلازلت في حالة غرورك سبعية، فانقلبت إلى هذه الصورة. إنزين يعني هذا التحليل الحين ما علينا من شفنا، هذا التحليل معتمد على ويش؟ هذا ما تناسب المباني العرفانية لا تتلائم. زين مثل ما بينا بعدين يعني الإنسان الكامل ما يتعامل بهالطريقة حتى في الرؤى والأحلام، ما يظهر بهالشكل. زين النفس الإنسانية في المقابل، النفس الإنسانية ممكن أن هي تتمظهر بأشكال لاحظ نورانية في عين ذلك سبعية، تتمظهر بأشكال مختلفة. واضح؟ زين كيف هذا نفهمه؟ على أي أساس إحنا قلنا إن هذا الحلم هي نفسك السبعية ظهرت لك بهذا الشكل؟ ما قال لي مثلاً هذا أوهام خيالات أصلاً ما لها أساس من الصحة، لا لها أساس ولكن تفسيرك لها كان خطأ. كيف شو اسمه نوصل إلى هذا يعني فهم عوالم الوجود؟ هذه ترتبط بعوالم الوجود. واضح؟ إنزين إذن العرفاني النظري يعطينا رؤية للكون، مثل ما العقائد يعطينا رؤية للكون، رؤية لتفسير لعوالم الوجود، علاقة العوالم مع بعضها البعض. إذن إحنا لما نقول عرفان نظري يعني نتصور نحن إذا درسنا عرفان نظري بنصير عرفاء، لا، زي درسنا فلسفة، زين نحصل على معلومات حصولية. واضح أخوات؟ معلومات حصولية مثل الفلسفة، مثل العقائد، هذه المعلومات الحصولية تبين لنا نظر العرفاء إلى ويش، تشرح لنا بيانية حصولية، وليست مو ان احنا خلاص درسنا عرفان يعني وصلنا للكشف والشهود. واضح؟ معلومات حصولية، نظريات، نظر العرفاء فيما ارتبط بالله سبحانه وتعالى، التوحيد العرفاني، نظر العرفاء فيما ارتبط بعوالم الوجود، عوالم الوجود في العرفان، العالم في العرفان، نظر العرفاء فيما يرتبط بالإنسان الكامل، الإنسان الكامل في العرفان، الإنسان في العرفان. واضح خلاص؟ إذن هني إحنا بندرس عرفان نظري، ما بندرس عرفان سير وسلوك وش الأعمال اللي نقوم فيه حتى نوصل لله سبحانه وتعالى، هذا العرفان العملي. واضح؟ زين في المقدمة يقول السيد يتابعنا أن مسائل العرفان النظري هي عبارة عن التوحيد. وين راحوا باقي المسائل؟ يقول مسائل العرفان النظري هي التوحيد أو الوحدة الشخصية للوجود، كما سوف يأتي بعدين وش المقصود بالوحدة الشخصية. إنزين وين إنزين المراتب العالم، النظم العوالم الوجودية، وين هو ذي النظم اللي يدرسه العرفان، وين الإنسان الكامل؟ زين بعض العرفاء يقولون أن العرفان له مسألة واحدة فقط، أحسنتم من دكة فيه، له مسألة واحدة وهو الوحدة الشخصية للوجود، باقي المسائل هي لوازم، يعني مراتب العالم والإنسان الكامل هي لوازم الوجود، هي تفصيلات الوجود. والبعض يقول لا، له ثلاث مسائل اللي هي هذا التوحيد ومراتب العالم والإنسان الكامل. بعض العرفاء يقول أن العرفان يدرس مسألة واحدة هي دائما محل النقاش حتى في علم الكلام، حتى في العقائد، حتى في الفلسفة، وهي العلاقة بين الحق والخلق، العلاقة بين الحق والخلق. يقول السيد يزدان فهلا إذا رجعنا إلى مسائل العرفان ممكن تلخيصها في عبارة أمير المؤمنين عليه السلام، لأن حقيقة التوحيد هو فهم هذه العلاقة. أنت كيف تصير موحد؟ كيف تصير موحد لما تعرف علاقتك بالحق سبحانه وتعالى؟ زين؟ فهم العلاقة بين الحق والخلق هو حقيقة التوحيد، وهذا ما أشار له أمير المؤمنين عليه السلام في قوله توحيده، توحيد الله سبحانه وتعالى تمييزه عن خلقه. إذا عرف لنا أمير المؤمنين التوحيد في هذه العبارة بأن توحيد الله سبحانه وتعالى هو تمييز عن خلقه. زين، وش هو التمييز؟ أي نوع من أنواع التمييز؟ يقول تمييزه عن خلقه، وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة. يعني أن هذا التمييز مو يعني أنه منعزل عن الخلق، وإنما صفاته متباينة عن الخلق. وشو معنى الكلام؟ يعني في حقيقته ليس منعزل عن الخلق، مو بينونة عزلة، واضح؟ ذاته ليست منعزلة، ولكن صفاته منعزلة عن الخلق. وهذا حين الصفات في الفلسفة والعرفان يسمونها حيثيات، خصوصيات، حيثيات يسمونها، واضح؟ خلاص كثير إن شاء الله أنواع الحيثيات بنتكلم عنها. إذا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هنا يبين أن التوحيد هو في الواقع فهم العلاقة بين الحق والخلق وتمييز هذه العلاقة، مو تمييز عزلة كما يقول المتكلمين أن الله سبحانه وتعالى في وادي وحب وادي، ما ممكن غير الواجب، ما في علاقة بينهم، واضح؟ أو مثل ما يقول بعض المتصوفة أن هناك اتحاد وحلول، الواجب هو المخلوق، مثل ما قال الحلاج أنا الحق، ويفهم منها البعض، يفهم من قول الحلاج أنا الحق يعني أنه كان يعتقد بالحلول، وإن كان بعدين صار فيه شو اسمه تفاصيل مختلفة حق كلمته، إن شاء الله بعدين نيلها إذا مرينا على شو اسمه بيان أنواع التوحيد. زين، إذا لا إلغاء كامل للمخلوق، ولا بحيث أن لا يوجد غير الله سبحانه وتعالى، ولا انفصال كامل بين الحق والخلق، واضح؟ لابد من فهم هذه العلاقة. حقيقة التوحيد يقول أمير المؤمنين هي فهم هذه التوحيد وهو تمييزها عن خلقه، وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة. السيد يزدان فلان في هذا الكتاب في المقدمة يقول هذا حكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة العرفاء بيناها من خلال نظرية الوحدة الشخصية للوجود. حتى نفهم الوحدة الشخصية للوجود لابد من مقدمات. زين، في عندنا أربع مقدمات. المقدمة الأولى أن من أصعب المسائل هو التوحيد، أصعب مسائل العقائد التوحيد، هذه بإجماع المتكلمين والفلاسفة والعرفاء. ومن أصعب المسائل العرفانية هي تصور الوحدة الشخصية للوجود، إمكانية تصورها إلى أي حد إحنا نقدر نتجرد يعني ونفكر بعقولنا. زين، بحيث إنه يصبح هذا العقل مجرد إلى درجة أن يدرك هذا النوع من التوحيد أو هذه الوحدة الشخصية بدون ما يقع في إشكالات وشبهات. زين، فهذه من أصعب المسائل، وأيضا هي من أهم المسائل، لأن الإنسان الموحد لابد أن يصل لها الدرجة من التوحيد. زين، كما ذكر أمير المؤمنين عليه السلام في عبارة التي ذكرناها سابقا. في عندنا هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هناك تصورات خاطئة وسطحية عن الوحدة الشخصية، أشرنا لها بشكل سريع، اللي هي البعض يتصور بأن العرفاء يقولون بالحلول والاتحاد، يعني ما في غير الله، مو هالشكل تسمعون دائما، لا يوجد غير الله سبحانه وتعالى، واضح خلاص؟ ما في غير رب العالمين، ما الكثرة وين؟ يقولون ما في كثرة، كل شيء ليس في الدار غيره ديار، صح؟ يعني ما في دار الوجود غير الله سبحانه وتعالى. إنزين، وهذه الكثرة البعض يتصور بأن العرفاء إذن يقولون بحلول الله في الكثرة، الله سبحانه وتعالى هو نفس هذه الكثرة، حين هذا القلم مثلا هو الله، هذا الكأس هو الله، هذا الورقة هو الله، فشكل يتصورون حلول الله سبحانه وتعالى واتحاده بالكثرة. فهل الأطفال يقول مو بس الناس، حتى بعض المؤرخين وبعض المؤلفين لكتب الفرق والمذاهب يدرجون العرفاء تحت ويش؟ يدرجون العرفاء تحت الحلوليين، تحت الفرقة الحلولية لا تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى يحل في الموجودات، وهذا اعتقاد خاطئ. وإن كان بعض المتصوفة قالوا به، ولكن هذا انحراف عن الطريق الصحيح في العرفان. واضح؟ هذا من التصورات الخاطئة اللي ممكن يقع فيها من لا يدرس العرفان بشكل صحيح، ما يتصور الوحدة الشخصية بشكل صحيح، ممكن يقع في هذا الإشكال. طبعا هذا الإشكال إشكال كبير وخطير، إنزين، تصور خطير، لابد أن احنا نلتفت له ونعالج هذا الشعور متى ما لمسناه في أنفسنا بأن هل العرفاء يعتقدون بذلك، فلابد أن احنا نعالج هذه المشكلة. زين، هذا التصور الأول. التصور الثاني، البعض يعتقد بأن العرفاء يقولون بأن كل شيء هو الله. زين، كل شيء هو الله، إما لحلوله فيها، يعني كل شيء يحل فيها الله سبحانه وتعالى، الله يحل في كل شيء، له يرجع إلى التصور الأول. زين، أو لا، لأن الله غير متناهي، الله مطلق، الله مطلق يعني ما يترك مجال لأحد. إذا هذه الأشياء اللي حولنا كلها وش هي هذه الكثرة؟ واضح؟ هني بعض الشطحيات تطلع لما العارف يصل إلى حال لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى. زين، كل شيء يشوفه هو الحق، قبله هو، بعده هو، معه هو، فيه. زين، فيقول كل شيء هو الله. هني يأتي ويش؟ أو مثلا أبو يزيد البسطامي يقول سبحانك، سبحاني ما أعظم شأني. يعني لما غاب عن حاله تماما وعاش الفناء في الله سبحانه وتعالى، حتى هو ذاته ما يشوف الله سبحانه وتعالى في نفسه، يشوف الله سبحانه وتعالى في كل شيء، كل شيء مرآة لله سبحانه وتعالى. فهذه العبارات أيضا، أو عبارة الحلاج لما يقول أنا الحق، هذه العبارات البعض يفهم منها بأن إذا هني قاعدين يقولون أن الله صار كل حاجة. زين، أو لما نقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يتناهى، هذا اللي نقوله في الحكمة المتعالية، الله سبحانه وتعالى مطلق، وجود مطلق، الوجود المطلق لا يترك مجال لأحد، حتى لو شعرة، هذه الشعرة وجودها يحدد وجود المطلق، يصير محدود مو مطلق، يخرج عن دائرة الإطلاق. أي درجة من درجات تصور وجود شيء، واضح؟ أي درجة من درجات تصور وجود شيء يخرج المطلق عن إطلاقه. لما نقول وجود مطلق يعني ما في مجال لأحد، ما في أحد، واضح؟ إذا هذه الكثرة اللي احنا نشوفها كيف، وش هي؟ هل هي الله سبحانه وتعالى؟ واضح هذا التصور أن الكل هو الله سبحانه وتعالى، من وين ينشأ؟ أحيانا ينشأ من حالات روحية يعيشها السالك ويتكلم عنها، فالآخرين يقولوا شوف الشطحيات فلان، شطح يعني شيء ما يقبله العقل، واضح؟ ما يقبله العقل والشرع، خلاف العقل والشرع في ظاهره على الأقل، خلاف العقل والشرع، ولكن بعدين لما نحلل ممكن أنه يكون موافق للعقل والشرع. أحسنتم، شطح فيه تجاوز للحد، نفس كلام ابن الظاهر والباطن والمحيي والمميت، اي هذه نفس الشيء هنا. يعني لما يقول امير المؤمنين عليه السلام بهالشكل، يعني يصف نفسه باوصاف الله سبحانه وتعالى، والاول والاخر، يصف نفسه باوصاف الله، يعني يرى الله سبحانه وتعالى في نفسه، يرى انه الله سبحانه وتعالى يسخره. واضح؟ هذه شو اسمه التصور الثاني، ممكن هذه العبارات يقول يعني الله سبحانه وتعالى هو كل الوجود. واضح؟ فهذا أيضا تصورات خاطئة مو صحيح. إذا كيف نعالج وشو هذه الكثرة، كيف نفهمها بحيث أن احنا ما نخدش بالوجود الإطلاق لله سبحانه وتعالى؟ هني يأتي الفلاسفة ويأتون العرفاء ويناقشون في هذه النقطة. واضح؟ يلا إن شاء الله التحليلات بعدين. الحين بس قاعدين نستعرض التصورات الخاطئة في التوحيد، خصوصا إذا دخلنا في الفلسفة، دخلنا في العرفان. يعني الفيلسوف لما يقول وجود الله مطلق، وجود الله مطلق يعني أنا وين؟ إذا وجود الله مطلق، وجود مطلق يعني ما ترك مجال لأحد، أنا موجود ولا لا؟ أنا موجودة ولا لا؟ واضح؟ أصلا من الفلسفة في مشكلة، إحنا تصورنا الإطلاق بشكل صحيح يطرح هذا، إذا وش هو سالفة الكثرة دي؟ وين نحط هالكثرة؟ في كثرة ولا ما في كثرة؟ وعشان كذا البعض يرفض الفلسفة، يقولون شو اسمه ملا صدره يقول بواجب الوجود، إذا يقول بواجب الوجود يعني هذا ملحد، وش هو واجب الوجود؟ واجب الوجود يعني أنت كل شيء في العالم، واضح؟ واجب الوجود يعني الوجود ضروري، ما في أحد غير موجود، هو وجود مطلق بسيط. هكذا كانوا ما معالجة الكثرة، وين الكثرة الحين؟ ها هذه الوحدة في عين الكثرة، احنا نبغى نفهم هو شو معناته بناء على كلام الخضراء. هذا التصور الثاني الخاطئ أيضا إلى التوحيد، أنه إما نتصور أن الله حل في الأشياء، هذا كلام العرفاء، لا نتصور أن الله سبحانه وتعالى يقول وجود مطلق سواء في الفلسفة والعرفان، يعني ما في مجال لأحد، يعني احنا في وين؟ يعني احنا ما لنا وجود؟ هذا أيضا التصور غير صحيح. زين ما سوى الله، التصور الثالث والأخير لم نذكره وأشار لصاحب الكتاب، أن البعض يتصور أن ما سوى الله وهم وخيال، ولاحظوا أنهم يترتبون على بعض، يعني في اندماج بينهم. البعض يقول بأن كل ما في الكون أوهام وخيالات، زين ما في كثرة، ينفي الكثرة، ينكر الكثرة. زين هل العارف ينكر الكثرة؟ لا، العارف أيضا لا ينكر الكثرة، الكثرة بديهية، لا الفيلسوف ينكرها ولا العارف ينكرها. إذا كيف يفسر لنا وجود الكثرات بحيث أنه ما يخل بتوحيدنا، وأن الله سبحانه وتعالى واحد على الإطلاق، لا يوجد غير الله سبحانه وتعالى، كيف نجمع بين لا يوجد إلا وجود واحد وفي نفس الوقت هناك كثرة، كيف نجمع بين الوحدة والكثرة؟ واضح خلاص؟ ألا يوقع ذلك؟ وشو هو ذلك في إنكار الواقع؟ هني الواقعية الوحيدة هي الله، ينكرون الكثرة، هل الكثرة لها واقع أو لا؟ واضح؟ العرفاء لا ينكرون الكثرة، قلنا العرفاء يقولون الكثرة لها واقعية أيضا، ولكن تفسيرهم إلى الكثرة يحتاج أن احنا نتعرف عليه. نفس الشيء بالنسبة للفلاسفة، واضح خلاص؟ إلى حد هني؟ آخر شيء طريقة البيان، السيد يسار براهيني ما بيرسل على طول سيدة في العرفان، لا بيبدأ من مباني الحكمة المتعالية، وهني هذا بتي النقطة المهمة، أن هذا الكتاب كتاب يسار براهيني ما يقدر يفهمه إلا اللي عنده مباني فلسفية، اللي دارس فلسفة، لأنه بينطلق من هذه المقدمات، واضح؟ ينطلق من مقدمات الحكمة المتعالية، وبعدين بالتدريج بينتقل إلى رأي العرفاء. إنزين هذه طريقة بيان اللي هي النقطة المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة والأخيرة قبل ما ندخل في أصل البحث، أن طرح إجمالي للمسألة، مسألة التوحيد لها ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى كلها تعرفونها، يعني بمر عليها بشكل سريع لأنه لازم ندخل اليوم في البحث. المقدمة الأولى أن هناك وجود واحد فقط بسيط لا يتناهى مطلق، يعني ملأ الكون كله بكل مراتبه، وجود واحد هذا معنى التوحيد. توحيد الله سبحانه وتعالى يعني أن تؤمن بأنه وجود واحد ملأ العالم، ملأ الكون، ما في نقطة في هذا الكون إلا والله سبحانه وتعالى حاضر فيها، هو معكم أينما كنتم، واضح؟ وجود بسيط غير مركب لا يتناهى مطلق، هذا معنى الإطلاق، يعني ما ملأ الكون بكل مراتبه. زين هذا الوجود البسيط، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذا الوجود البسيط الصرف، صرف يعني لا يتثنى ولا يتكرر، ما إلى ثاني ولا يتكرر، وجود واحد بسيط بساطة صرفة، هذا الوجود هو الله سبحانه وتعالى. مر علينا في بداية الحكمة أن السيد العلامة من أول الكتاب الآخر ويتكلم عن الله سبحانه وتعالى، ولكن يسميه الوجود المطلق. هذا الوجود المطلق في الفلسفة هو الله سبحانه وتعالى، الكلام عن الله واضح، ولكن الله في اللسان الديني في اللسان الفلسفي الوجود المطلق. المقدمة الثالثة أن ما سوى الله ليست إلا جلوات وشؤون لله. أحيان وشو يعني الجلوة وشو يعني الشأن، هذا أيضا بكرة إن شاء الله بيلنا وشو معنى التشاؤنات والجلوات. واضح لحد هنا يا أخوات؟ هذا بشكل مجمل أن هناك وحدة وهذه الكثرة ليست إلا شؤون إلى هذه الوحدة، وهذه الوحدة بسيطة شخصية، هذا معنى الشخصية، وحدة بسيطة صرفة ملأت دار الوجود. واضح؟ على الأقل هذه الدعوة الآن، هذا الطرح الإجمالي إلى الوحدة الشخصية، نعتبرها دعوة. نحتاج الحين إلى تبيينها، وش يعني الوحدة الشخصية؟ وكيف؟ وش يعني شؤون إلى هذه الوحدة؟ وش يعني الكثرات ليست إلا شؤون هذه الوحدة؟ أو هذا الوجود الواحد؟ في سؤال لحد هنا؟ أنا اليوم بطل بحث، المفروض هذه 5 دقائق نذكرها، بس بصدقت لأن في مجموعة أخوات أنا أول مرة اللي يحضرون لي، عشان كذا ما أعرف مستواهم، لازم أمشي بالهدوء. إنزين، الحين ندخل في أصل البحث. خلصنا من المقدمات، ندخل في أصل البحث له الوحدة والكثرة. في البداية سيد ياسان فنان بيبحث لنا والكثرات، يعني قصدكم كثرات تشاؤنات. الحين هذه الدعوة، الحين عشان يبين الوحدة الشخصية والتشاؤن وشو مقصودة، بيبدأ يبين نظريات الوحدة والكثرة عند المدارس الثلاث. وش المدارس الثلاث؟ أول مدرسة هي مدرسة المشاة، المدرسة الثانية مدرسة ملا صدرة، المدرسة الثالثة العرفان. فبينتقل بالتدريج من المشاة، بيبين لنا التوحيد عند المشاة بشكل مختصر، بعدين بينتقل إلى التوحيد الصدرائي، توحيد ملا صدرة، طبعا ملا صدرة إلى ملا صدرة الأول وملا صدرة الثاني. ملا صدرة الأول له الحكمة المتعالية، ملا صدرة الثاني له العرفان في الواقع. زين، نفس الرأي النهائي لملا صدرة هي آراء العرفانية. زين، والأخير العرفان. إذا الوحدة والكثرة عند من؟ عند المشاء، عند ملا صدرة، وعند العرفاء. نبدأ بالوحدة والكثرة. إذا الحين احنا نبغى نتكلم عن علاقة الحق والخلق، علاقة الوحدة والكثرة. زين، الوحدة والكثرة عند المشاء. المشاة يقولون بأن ينسب لهم، طبعا هنا السيد يزدان فنا يذكر لنا 3 احتمالات لكلام المشاة في التوحيد، ولكن الاحتمال المشهور لهم هو ما ينسب لهم بقولهم أن الموجودات متباينة بتمام الذات. إذا المشاة بدأوا من الكثرة، يقولون هذا الكتاب موجود، هذا القلم موجود، هذا الكمبيوتر موجود، هذه الورقة موجودة، زين، هذا الكاس موجود مثلا، موجودات كثيرة، هذه الموجودات متباينة بتمام الذات. هذه المقدمة الأولى، أن الموجودات متباينة بتمام الذات، يعني تختلف تماما، منفصلة تماما. زين، هذا أول شيء بدأوا فيه، فصلوا الموجودات عن بعضها البعض، هذا الموجود يختلف عنده، صح؟ اي، بعدين بنقرا الكتاب، بنقرا اذا خلصنا البحث. اذا الموجودات وش فيها؟ متباينه بتمام الذات، منفصله. زين؟ الحين لو سالتكم مثلا هذه الورقه هل هي نفسها الصحن؟ والله منفصلين تماما. منفصلين تماما، صح؟ هذا الكمبيوتر هل هو نفس الورقة؟ هل هو نفس الكتاب؟ لا، تباين تام. هذه الوحدة دائرة محدودة منفصلة تماما، دائرة وجودية، وهذا دائرة وجودية منفصلة تماما، صح؟ إذا هذه المقدمة الأولى، الموجودات متباينة بتمام الذات، واضح؟ تمام الذات. وش يعني تمام الذات؟ يعني الجنس والفصل، ولا كذا يعني يحللون، ما علينا احنا ما ندخل التحليل. المهم انه تمام الذات، تمام الذات الكونية، يعني النوعية، الجنس والفصل، موجودات متباينة تماما عن بعضها البعض، كل واحد إلى لوازمه وإلى مثل ما أشرتون، تباين تام. إنزين، إلى خصوصياته واللوازم اللي تخصه. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إحنا صحيح الموجودات متباينة بتمام الذات، ولكن في بينها أشياء مشتركة متشابهة، في بينها أشياء متشابهة. مثلا هذا القلم سبب أو هذا الجهاز أو هذا الإنترنت سبب من الأسباب اللي خلتنا مثلاً نلتقي في هذه الغرفة. إذا في علاقة بينهم، في شيء. هذا الكمبيوتر سبب، هذا القلم سبب من الأسباب اللي خلاني أكتب هذا البحث، واضح؟ إذا في قلم علة، وفي إنترنت أو كمبيوتر علة أو سبب. زين، في معلول، الورقة توصف بأنها معلول، حضورنا في الغرفة معلول، وجود الكمبيوتر مثلا، وجود الإنترنت. إذا في خصوصيات اتصف بها الكمبيوتر، اتصف بها القلم، مشتركة، هذا علة ودي علة. في خصوصيات اتصفت بها الورقة واتصف بها النت أو الكمبيوتر، هذا مثلا هذا معلول وهذا معلول، واضح؟ إذا في صفات مشتركة، لكن هذه الصفات انتزعناها من خلال التعامل بين الموجودات. بين الموجودات في تعامل، في علاقة، زين؟ وهذه العلاقة أدت إلى نحن ننتزع بعض الصفات: الوحدة، الكثرة، العلية، المعلولية، السببية، وأيضا صفة الوجود. هذه الصفات وش فيها؟ انتزاعية. واضح خلاص؟ إذا هناك مفاهيم انتزاعية مشتركة بين الموجودات، منها مفهوم الوجود. كيف انتزعنا مفهوم الوجود؟ هذا الكتاب ما بيناه، ولكن مهم، وأتوقع مر عليكم اللي دارسين فلسفة المفروض مر عليه. المشاء يقولون إن الوجود، مفهوم الوجود مفهوم انتزاعي. كيف؟ يقولون كيف انتزعنا مفهوم الوجود؟ كيف انتزعنا مفهوم الوجود؟ يقولون لأن أبشي مثلا هذه النار أو هذه التفاحة الخارجية تؤكل ولها رائحة، أشمها لها رائحة جميلة، زين، في خصوصيات. هذه التفاحة نفسها في الذهن لما نتصورها تؤكل، تؤكل التفاحة في الذهن، لها خصوصيات الخارج، ما لها خصوصيات الخارج. إذا أنا من خلال هالشكل اللي انتم تقولون في الفلسفة، طبعا الفلسفة المشاء، يقولون من خلال التأمل في الآثار نكتشف وجود الشيء، وجوده ذهني أو وجوده خارجي. الآثار للوجود الخارجي تختلف عن آثاره في وجوده الذهني، واضح؟ اختلاف الآثار يؤدي إلى اختلاف العوالم، أحسنتم. إذا مفهوم الوجود انتزعناه من خلال المقارنة بين الشيء وآثاره. شفنا هذا الشيء له آثار، مثلا يؤكل، نقدر نستخدمه كذا، نقول آه هذا وجود موجود في الخارج. فالوجود الخارجي ليس إلا إشارة، رمز يشير إلى ظرف تحقق الموضوع. واضح خلاص؟ ظرف تحقق الموضوع. فلما أقول الورقة موجودة، وشو ده الوجود؟ موجود في الخارج؟ لا، الوجود ما في شيء خارج اسمه وجود، إلا في الخارج ورقة. لكن لما أقول أنا موجودة، هذه المحمول أشرت إلى ظرف تحققها. واضح؟ لما أقول زينب موجودة، زهرة موجودة، وش يعني في الخارج في شيء أو شيء واحد؟ شيئين ولا شيء واحد؟ شيء واحد، صح؟ شيء واحد، وهو زينب، زهرة، الورقة. زين، وهذا الوجود، الوجود رمز يشير إلى ظرف تحققها. فأنا انتزعت هذا الرمز أو هذا المحمول من نفس الماهية. هذا معنى الانتزاع، مفهوم انتزاعي، واضح؟ انتزعته من نفس ظرف تحقق الهوية. زين، لما نقول الله سبحانه وتعالى موجود والإنسان موجود، يقولون شو اسمه، هذا الوجود نفس الشيء، انتزاعي، مفهوم وش فيه؟ انتزاعي. فلما يقولون ان نفس ما ننسبه لله سبحانه وتعالى من وجود، وما ننسبه للإنسان وبقية مخلوقات من وجود، مفهوم واحد له، مفهوم واحد انتزعناه من ويش؟ من الموضوع. زين، الحين تعالوا نعمق البحث شوي. هذا الحين المفهوم اللي انتزعناه من الموضوع يناسب الموضوع ولا عام؟ يعني وجود كلها مفهوم واحد، كلها مفهوم واحد، ها؟ يعني وجود الملك انتزعنا منه مفهوم الوجود، قلنا الملك موجود، الملائكة يعني. مفهوم الشجرة، الشجرة موجودة انتزعنا منها مفهوم الوجود. الكتاب موجود انتزعنا منه مفهوم الوجود. الصرصور موجود انتزعنا منه مفهوم الوجود. الله موجود انتزعنا منه مفهوم الوجود. وإيش ما كان هذا المفهوم، هذا يسمونه بالتشكيك. وإيش فيه؟ التشكيك العام، التشكيك العام يعني. وش يعني التشكيك العام؟ يعني فيه هو مفهوم واحد، المفهوم واحد ولكنه ينطبق على الجميع بالتساوي؟ لا، له مراتب، له درجات، له مصادق متعددة. فلما نقول زهراء موجودة غير ما نقول صرصور موجود، المفهوم واحد ولكن له ينطبق على مصادقه بالتشكيك، المفهوم مشكك. واضح خلاص؟ نفهم من التشكيك. إذا لما نتكلم عن وجود الله سبحانه وتعالى، وجود المخلوقات، لما نتكلم عن التوحيد عند المشاة يقولون التوحيد، مفهوم التوحيد، مفهوم الوحدة، مفهوم الكثرة، مفهوم الوجود، مفهوم كلها مفاهيم. وش فيها؟ مفاهيم انتزاعية، مفاهيم انتزاعية وهي مفاهيم مشككة. فالوحدة عند المشاة وحدة مفهومية ليست وحدة حقيقية، ولكن الحكمة المتعالية أحسنتم. لو إيش يعني شو اسمه نفهم منه مفهوم مشترك ولكنه مشكك؟ لأن القلم غير الكتاب وهي متباينة بتمام الذات. إذا لما نقول القلم موجود يعني وجود القلم، يعني نتكلم عن نشير إلى ماهية تختلف على ما نقول الكتاب موجود، تختلف لما نقول زينب موجودة، هناك الماهية تختلف وهي متباينة بتمام الذات. واضح؟ إذا هذا المفهوم ينطبق عليها جميعا ولكن على نحو التشكيك، ننتزعها منها جميعا ولكن على نحو التشكيك والاختلاف، لأن الماهيات متباينة بتمام الذات. واضح؟ إذا لما نتكلم عن الوحدة نقول الله سبحانه وتعالى واحد في مقابل المخلوقات كثيرة، فالوحدة والكثرة كلها وش فيها؟ مفاهيم انتزاعية. التوحيد عند المشاء بهذا البيان توحيد مفهومي، توحيد مفهومي ليس توحيد حقيقي. واضح؟ يقولون ما نفهمه من الله سبحانه وتعالى أنه واحد وحدة مفهومية، مفهوم انتزاعي أحسنتم. ولكن الحكمة المتعالية لا، الحكمة المتعالية تقول في الخارج ما عندنا وجودات كثيرة، أنتم لما بنيتون يا المشاء إلا إذا صحت هذه النسبة، بنيتون على تعدد الواقعيات، فبنيتون على الكثرة أحسنتم، فصارت عندكم مشكلة في فهم التوحيد، صار التوحيد انتزاعي. زين؟ ولذلك خلنا نعالج أول شيء البناء. البناء إحنا لما نبني على أساس الوجود، لما نبني يعني الحكمة المتعالية يقولون لما نبني على أساس الوجود، لما نبني على شسمة نشوف وين الحين نعالج موضوع الكثرة، مو إن إحنا نروح نثبت الكثرة وبعدين نروح نقول الحين كيف نفهم التوحيد. واضح؟ يبنون على أساس الوجود على الإطلاق، الوجود المطلق، بعدين يروحون يعالجون الكثرة. زين، هذا وش القول الأول المنسوب إلى المشاة. ملا صدرة يقول بأن المشاة التوحيد عند المشاة في كلماتهم مو واضح، بعض كلماتهم يستشف منها بأنهم يقولون بالوحدة المفهومية. ولكن إذا رجعنا إلى بحث مهم عندهم وهو علاقة العلية والمعلولية، هو وش مشكلتهم في البيان الأول إلا اضطروا أن يقولون بأن الوحدة انتزاعية؟ لأن ما في خلى. وش المشكلة الرئيسية؟ إن الموجودات متباينة بتمام الذات، هذه مشكلة. ما فيها شيء مشترك في الموجودات حقيقة. واضح؟ في الحقيقة والواقع الموجودات متباينة بتمام الذات، هذه مشكلة اللي أوقعتهم بعدين قالوا إن التوحيد والكثرة كلها أمور انتزاعية. واضح؟ والله حقيقة الله سبحانه وتعالى منفصل تماما عن الموجودات، متباين بتمام الذات، ولكن في بعض المفاهيم ننتزعها تتشابه بينهم، تشابه في المفهوم، تشابه في المفهوم في الواقع انفصالهم. واضح خلاص؟ هذا كلام المشاء بناء على القول الأول. ملا صدر يقول لكن عند المشاء بحث إذا كانوا يصرون عليه فإن هذا البحث يلزمهم بنوع من الوحدة الحقيقية. مو وحدة مفهومية فقط. وش الربح؟ يرجع إلى العلاقة بين العلة والمعلول. عند المشاة لما تسألها الحين أنت اللي انتزعت مفهوم العلية بين الورقة والقلم أو بين هذا البحث والقلم أو بين الكمبيوتر والإنترنت أو بين أي شيء، النار والحرارة، اللي انتزعت مفهوم العلية والمعلولية، هذه في الخارج واقعا لها تأثير ولا لا؟ هذه العلية لها أثر خارجي ولا لا؟ واقعا إلا في الخارج ولا لا؟ هذه الحرارة واقعا معلولة للنار في الخارج ولا لا؟ المشاة يقول حتما معلولة في الخارج، مو فقط انتزاع ذهني، مو انتزاع اعتباري، مو مفهوم انتزاعي فقط، أنا انتزعتها من أمر خارجي. زين؟ المشاة يؤكدون على أن علاقة العلية والمعلولية لها منشأ انتزاع خارجي. ولا صدره يقول إذا كان لها منشأ انتزاع خارجي وانت انتزعت علاقة بين شيئين، علة ومعلول، بينهم علاقة، وانت تقول ان هذه العلاقة خارجية، وش يعني علاقة خارجية؟ يعني بينهم نحو اشتراك خارجي، ما تقدر تقول بانهم متباينين تماما في نفس الوقت عندهم اشتراك في الخارج. واضح؟ في المقدمات الاولى كان يقول متباينين تماما والاشتراك ذهني انتزاعي، مفاهيم انتزاعية. لكن اذا رجعنا الى تحليلهم للعلاقة بين الموجودات، علاقة العلية والمعلولية، هذه سلسلة المراتب، العلة والمعلول، زين، اللي تقوم عليها فلسفتهم أن العلاقة بين العوالم علة ومعلول، زين، بين الموجودات علية ومعلولية، زين، هذه العلاقة لما تروح تحللها شوي بتشوف يقولوا أنهم يقولون ويصرون، لأن إذا ما شو اسمه ما قالوا بوجود علاقة حقيقية بين العلة والمعلول تنهار الفلسفة أصلاً، لأن الفلسفة قائمة على نظام العلية والمعلولية. زين، لما تسألهم في علاقة حقيقية ولا لا، هذا بعد علاقة انتزاعية، يقول لا في علاقة حقيقية، احنا قاعدين نتكلم عن علاقات حقيقية، واضح، بين العلة والمعلول. هذه النار وحقيقة علة للحرارة، في شيء حقيقي، في صفات حقيقية، في شيء جهات اشتراك حقيقية بينهم، واضح. هذا الاشتراك الحقيقي هو اللي يصحح العلية والمعلولية، هو اللي يقوم اصلا الفلسفة، لان الفلسفة قائمة على نظام العلية والمعلولية مثل ما قلنا. مولا صدر يقول لهم إذا قلتوا بأن في اشتراك حقيقي بينهم، ما تقدرون تقولون بأن الماهيات متباينة بتمام الذات، في جهة اشتراك بين الموجودات وهي اللي تصحح العلية والمعلولية، وكل العوالم قائمة على نظام العلية والمعلولية، واضح؟ ولذلك يقول مولا صدر لا أقل المشاة ما يقدرون يقولون بالتوحيد المفهومي، لأن يقولون بجهة بوجود جهة اشتراك بين العلة والمعلول، واضح؟ و الترابط بين الموجودات قائم على أساس هذه الجهة الاشتراك الحقيقية الواقعية الخارجية. إذن هناك علاقة بين الكثرة والوحدة حقيقية خارجية، وإن كان المشاة لم يبين هذه العلاقة بشكل واضح، وإن كان كلام كله أو أغلب رايح إلى الوحدة المفهومية، ولكن من خلال بعض مبانيها استنتج بأنه حتى المشاة ما يقدر يعني يتمسك تمام التمسك بالوحدة المفهومية، وإنما في نحو من الوحدة الخارجية. هذه الوحدة اللي يعتقد بها المشاة يقول مولا صدره لا أقل هي الوحدة السنخية. وش المقصود بالوحدة السنخية؟ ببين لما تبين. إذن هني وصلنا إلى حتى المشاة ما يقدرون يقولون وحدة مفهومية على الإطلاق. أصلاً وحدة مفهومية انتزاعية يعني مو وحدة حقيقية، انتزاع ذهني، واضح؟ يعني الله سبحانه يعني التوحيد توحيد ذهني انتزاعي، هذا لا يمكن أن يقبل فيه لا المتكلم ولا المشائي. هناك علاقات حقيقية بين المخلوقات، بين الله سبحانه وتعالى والخالق، وهذه العلاقة الحقيقية تلزمنا بأنه توجد ويش توجد جهة اشتراك وارتباط حقيقي بين الحق والخلق. الحين هل هذا الاشتراك هو تمام الاشتراك؟ الأصالة إلى من؟ إلى الكثرة أو الأصالة إلى الله سبحانه وتعالى؟ أو ما إلى ذلك. هذا يحتاج كيف نبينها هذه العلاقة؟ نحتاج إلى أن احنا نترى النظريات الموجودة أكثر ونشوف أي نظرية هي الأقرب. واضح؟ إلى حد هنا أخوات واضح ولا في سؤال؟ إذن كان قولين إلى المشاة، الوحدة المفهومية، ومولا صدر انتقد الوحدة المفهومية، قالنا في كلامهم لما يتكلمون على علاقة العلية والمعلولية ما يدل على أنهم لا يقبلون لا يلتزمون بالوحدة المفهومية في كل أقوالهم، وإنما يبنون على وحدة أخرى لها بعد حقيقي لها بعد واقعي غير المفهوم، لها وجود خارجي، زين، وقد تكون قد يقال بأنها الوحدة السنخية. وشو هذه الوحدة السنخية؟ إن شاء الله بتبين بعدين. ملا صدرة في بعض عباراته أيضا يقول بأن إحنا إذا تأملنا في وجمعنا كل كلام المشاء عن التوحيد فإننا سوف نجد المشاء لا تخالف الحكمة المتعالية، يعني رفع كلام المشاء إلى حد أنهم يقولون بأصالة الوجود. يقول إذا إحنا تأملنا ممكن أن إحنا نصل إلى أن المشاء يعتقدون بأصالة الوجود. المهم أن بحث التوحيد في الواقع مو واضح عند المشاء، في أقوال متضاربة وممكن أن كل واحد يجرها إلى قرصة. البعض يقول بأنهم يعتقدون بتوحيد المفهوم، البعض يقول يعتقدون بتوحيد السنخي، والبعض يقول مثل مولى صدر عنده الدعوة بأن المشاء إذا إحنا فهمنا رحنا إلى آخر كلامهم سوف نجد أنهم يتوافقون تماما مع الحكمة المتعالية. الحكمة المتعالية في دورها الأول، دورها الأول يعني مو العرفانية، لا، الدور الأول اللي هي الوحدة الشخصية السريانية. وشو المقصود بالوحدة السريانية؟ إذا صار عندنا حين وحدة سنخية، وحدة سريانية، وعندنا الوحدة الشخصية الإطلاقية اللي يقولون بها العرفاء. هل هي المصطلحات الثلاثة ولا المفروض نبينهم اليوم وبكرة؟ زين، خلصنا من كلام المشاء والاحتمالات اللي موجودة عند المشاء، إن شاء الله واضحة. تعبتون ولا نكمل؟ ندخل في رأي ملا صدرة؟ نكمل ولا نوقف أخوات؟ نعم يعني نكمل؟ زين. وحدة سنخية هذه المنسوب إلى المشاء، وللأسف البعض يفهم الحكمة المتعالية على أنها وحدة سنخية، بعد شو بيقول لنا الفهم خطأ وصحيح. إنزين، والوحدة الشخصية السريانية كلام ملا صدر الأول، رأي ملا صدر الأول، وملا صدر النهائي أو الثاني، والعرفاء يقولون بالوحدة الشخصية الإطلاقية. واضح خلاص. الحين ندخل في كلام ملا صدر الأول اللي هو الرأي المتوسط، أو مثل ما يقول ملا صدر يكرر في الأسفار في الكلام، يقول أنا في الأسفار قاعد أنقلكم نقلة تعليمية، يعني عشان تستوعبون بالضبط، عشان احنا اللي ندرس فلسفة ندرس عرفان نستوعب وش هي الوحدة الشخصية الإطلاقية، لازم نمر في مرحلة وسط. ولذلك ملا صدر طرح هذه المباني من باب التعليم، مو انه كان يعتقد فيها وبعدين شو اسمه، لا، دائما يكرر في الأسفار بأن أنا بأنقلكم بالتدريج إلى الوحدة الشخصية الإطلاقية، فأنتون هني في دائرة المرحلة البرزخية بين كلام المشاء والعرفان، لأن كان في البداية كان موجودين المشاء والعرفاء، ودائما النقاش بينهم، لأن هذا يقول بي شو اسمه التباين التام، وهذا يقول به شو اسمه الوحدة الشخصية، الوحدة الشخصية يعني ما في غير الله سبحانه وتعالى، ما يقدرون يتفاهمون. يوم الله صدر حط حلقة وسط بينهم، قال أنا عشان نعالج هذه المشكلة وننتقل بالتدريج إلى نفهم كلام العرفاء نحتاج إلى مرحلة برزخية. هذه المرحلة هي مرحلة الحكمة المتعالية. فملا صدر في الحكمة المتعالية حاطنها للتعليم وليست هي الرأي النهائي له. الحكمة المتعالية الآراء النهائية لها تنتهي إلى نفس آراء العرفاء. إنزين، الحين خلينا نشوف ملا صدر في الحكمة المتعالية اللي هو الرأي الوسط إلى التوحيد. ملا صدر يقول بالوحدة الشخصية السريانية. إنزين، وش يعني وحدة شخصية سريانية؟ ملا صدر أول شيء يبتنى على أصالة الوجود حتما مثل ما مر عليه. وش يعني أصالة الوجود؟ راح يناقش من؟ نسوي زي القصة عشان تبلون، معنى يطول دي الموضوع دي الطريقة في الشرح، بس ما يخالف، مو مهم نخلص، المهم إن تكون واضحة إن شاء الله. زين، راح يناقش المشاء، قال لهم أنتم تقولون بالموجودات متباينة بتمام الذات، وبعدين أنتم تقولون بأن في بينهم مفاهيم انتزاعية مشتركة، مفهوم العلية، مفهوم المعلولية، مفهوم الوجود، تحطون مفهوم الوجود مع هذه المفاهيم. زين، لكن مفهوم الوجود يتكلم عن حقيقة وهوية الشيء، أصل الهوية. أما العلية والمعلولية والوحدة والكثرة وغيرها تتكلم عن حيثيات الهوية، تتكلم عن خصوصيات الهوية الخارجية. واضح؟ إذا أنتم خلطون المفاهيم مع بعض. مفهوم الوجود غير مفهوم العلية والمعلولية. مفهوم الوجود يتكلم عن هوية الموجود، مفهوم العلية والمعلولية يتكلم عن خصوصيات الموجود. واضح؟ ثم يقول بأن الآن اللي في الخارج، انتوا تقولون موجودات متباينة، اللي في الخارج هل يمثل تمام هوية الموجود ولا لا؟ إلا في الخارج، الموجودات الخارجية تمثل تمام هوية الموجود ولا لا؟ تمثل تمام الهوية صح؟ ولا صدر يقول إذا تأملنا بس في مفهوم الوجود وقلنا أن الموجودات الخارجية تمثل تمام الهوية، إذن ما الذي يمثل تمام هويتها؟ ما الذي يمثل تمام هويتها اللي يخليها موجودة؟ هل هو الوجود؟ أو الماهية، الجنس والفصل وما إلى ذلك، أو تمام الهوية. هل هو الوجود، وجود الهوية أو الهوية؟ وش اللي يمثل يملأ كيانها هذه الموجودات؟ هل هو الوجود أو الهوية؟ وجود الهوية أو الهوية؟ وجود الهوية. واضح؟ وجود هوية الأشياء وليست هوية الأشياء. مثل أنكم ركزتون على الهوية ففصلتون الموجودات عن بعضها البعض. مولى صدر يقول اللي موجود في الواقع أصلا اللي أعطى هذه الهوية وجود، وهو اللي ملأها ملأ كيانها هو الوجود. واضح؟ إذن المبنى الأول عند مولى صدر أنه مقابل الموجودات متباينة بتمام الذات، يقول الوجود ملأ كيان الموجودات، الوجود هو الحقيقة وليس أمرا اعتباريا. الوجود ما هو مفهوم انتزاعي، هو الحقيقة، هو متن الواقع. واضح؟ الوجود هو حقيقة الهويات، حقيقة الموجودات، هو المهيمن، هو اللي أوجدها، هو اللي أظهرها. زين؟ إذن بالنسبة إلى مبنى مولى صدر الأول، عارض المبنيين، أن المبنيين المشائيين، يعني أن الموجودات متباينة بتمام الذات وأن الوجود مفهوم انتزاعي. يقول إحنا لما نتأمل في الخارج نشوف الوجود، ما نشوف هوية الوجود، هوية موجودة، نشوف الوجود في هوية، الوجود يتمظهر في هوية معينة. واضح؟ لما نتأمل في الخارج نشوف الوجود. سيد علامة طبرة يقول إحنا لما نشوف الخارج نشوف الكأس، والله وجود الكأس، نشوف وجود الكأس، وجود حياتها بالكأسية. فالهوية حيثية من حيثيات هذه المرتبة الوجودية أو هذا العنصر الوجودي. واضح؟ الهوية حيثية من حيثيات الهوية أو الماهية، نسميها بعدين شوي شوي ندخل في المصطلحات. زين؟ إذن الماهية حيثية من حيثيات الوجود، أعطت تحديد، حددته، أعطت نحو، صار هذا الوجود كأسي، هذا الوجود ورقي، هذا الوجود وهكذا. إذن الوجود هو الأصيل بهذا المعنى، أنه في الخارج الوجود هو الحاكم، هو أصل الهوية. واضح خلاص؟ إذن مفهوم الوجود ليس كبقية المفاهيم، وإن كان بعدين بناقش في هذه المفاهيم بيهلنا إن شاء الله، بناقش مفهوم العلية، مفهوم الوحدة، مفهوم الكثرة، هذه المشاعر يقولون كلها مفاهيم انتزاعية. مولى صدر يقول هذا حيثيات خارجية بعدين ميلة يعني، بس يقول المهم له الوجود ليس حيثية، هو متن الواقع والباقي كله حيثيات. واضح؟ الوجود ليس حيثية، وإنما هو متن الواقع والبقية كلها حيثيات بأنواع، بتيلنا بعدين أقسام الحيثيات، العلية، المعلولية، الوحدة والكثرة، هذه كلها خصوصيات للهوية الخارجية، خصوصيات خارجية أيضا وليست مفاهيم انتزاعية. إذن إحنا إذا قلنا بأن الوجود هو الأصيل، إذا قلنا بأن الوجود هو الأصيل، كل شيء نفهمه في دائرة الوجود، كل شيء نفهمه في دائرة الوجود، والمفهوم هذا اللي في ذهننا وشو هو؟ عبارة عن انعكاسات إلى الواقعيات الخارجية. واضح؟ كل تصوراتنا هي انعكاس للحيثيات الخارجية، كل ما عند المشاء يعتبرونه مفاهيم انتزاعية هو في الحكمة المتعالية يعتبر حيثيات للوجود وحيثيات خارجية لها رتبة خارجية، لها علاقة بالخارج، واضح؟ لها أثر خارجي. إنزين، بعدين لما يقول الوجود هذا اذا المبنى الاول، المبنى الاول بناء على اصاله الوجود ان الوجود هو الاصيل وليس امرا اعتباريا وليس مفهوم انتزاعي كما يقول المشاء. هذا الاول، المبدا الاول عند ملا صدران. المبدا الثاني الان ناتي الى الكثره، اذا اول شيء ثبت الوجود، ناتي الى الكثره في المبدا الثاني او الاصل الثاني عند ملا صدران. يقول كل الموجودات، كل الموجودات اشتركت بلحاظ ذاتها، اشتراك ذاتي وليس في مفاهيم انتزاعية، كل الموجودات مشتركة بلحاظ ذاتها الوجودية، كلها مشتركة في وجودها، فالوجود واحد. وهذا معنى الاشتراك المعنوي للوجود في الحكمة المتعالية، اللي درس الفلسفة الحكمة المتعالية يقول الوجود مشترك معنوي، يعني أن كل الموجودات لها حقيقة وجودية واحدة، ولكن هذه الحقيقة الوجودية الواحدة اللي تشترك فيها كل الموجودات زين وحدتها من أي نوع؟ هني يبغى يبين لنا الوحدة الشخصية الثريانية. يقول البعض يتصور بأن الوحدة والاشتراك من باب الوحدة السنخية، وهذا الأمر غير صحيح. احنا لما نقول وش يعني وحدة سنخية، زي لما مثلا الحين هدى وصديقة وندى وأم علي كلهم مشتركين في نوع واحد، ان كلهم انسان صح، كلهم من سنخ واحد، مجموعة افراد يندرجون تحت سنخ واحد وهو الانسان. هذه الوحدة وحدة سنخية مفهومية. في عندنا ايضا نوع ثاني للوحدة السنخية، وحدة سنخية خارجية، وهذا اللي يقصده ملا صدره، اللي يقصده ويبغى يبعده، يقول أنا ما أقصد هذه الوحدة، والبعض الحين نتصورها بهالشكل. إن مثلا لما يكون عندي كأس ماء في الخارج، وعندي مثلا فنجان ماء، وعندي جيك في ماء زين، وعندي غرشة فيها ماء، الحين هذا لين كثرة فنجان وكاس وجيك وما أدري ويش، المهم زين، وكلها فيها ماء، كلها فيها شيء واحد، حقيقة واحدة. فهل الوجود كذلك؟ يعني مجموعة ماهيات ملأها الوجود، وجود الوجود الذي ملأها يسانخ ما هو موجود في الكأس والقارورة والجيك، ما أدري شو أتكلم عربي تصريح ولا المهم. إنزين هذا أيضا وحدة سنخية، وحدة سنخية وش فيها؟ خارجية. يقول أنا ما أقصد الوحدة السنخية، وهذه الوحدة السنخية اللي احتمال الوحدة السنخية الخارجية اللي احتمال المشاء يقصدونها. بعض كلمات المشاء لما يقولون يتكلمون عن التوحيد لعله يقصدون الوحدة السنخية الخارجية بهذا المعنى، واضح؟ مثل الماء اللي ملأ أكثر من موجود من الموجودات، يقولون الوجود ولا، ولكن هناك ما هي اللي حددت هذه الشزمة، هذه الوحدة السنخية. يقول لا أنا ما أقصد هذه الوحدة السنخية، أنا أقول بأن الموجودات تشترك فيما بينها في الوجود، لا أقصد أنه كأن موجودات موجودة منفصلة عن بعضها وكلها ملأها الوجود كما يملأ الماء الأوعية المختلفة، لا أنا ما أقصد هذه وحدة سنخية، أنا أقصد وحدة شخصية، أن الوجود واحد بالوحدة الشخصية، وهذا الوجود واحد هو الله سبحانه وتعالى. وش يعني الوحدة الشخصية؟ هنا عشان يبين الوحدة الشخصية يذكر لنا بعض الأمثلة، وبعدين بيدخل في بيان الفلسفي للوحدة الشخصية. إذا الحين واضح وش هي الوحدة السنخية؟ الوحدة السنخية في الواقع في كثرة حقيقية، أوعية مختلفة حقيقة، ولكن تشترك في أن الوجود ملأها مثل الأكواب والأوعية، موجودة حقيقة لها كيان مستقل منفصل عن بعضها البعض، و الوجود الماء ملأها، واضح؟ أو في السنخية الذهنية إنه نوع واحد لكن له أفراد متكثرة حقيقة، تكثر حقيقي، هذه الوحدة السنخية. ملا صدر يقول لا تصوران الوجود هالشكل، أنا ما أقصد الوجود هالشكل، فيه كثرات حقيقية موجودات خلق متكثر والوجود وملأهم، لا تصوران الوجود هالشكل. حتى لما نقول بأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، نتخيل كيانات منفصلة والأسماء ملأتها، لا هذه وحدة سنخية ما هي الوحدة الشخصية، واضح؟ المثال اللي معروف للوحدة السمخية إحنا ندخل في الأمثلة وبعدين ببين البيان الفلسفي حقها. بنكمل الأمثلة ونخلي البيان الفلسفي لبكرة. إنزين الأمثلة، المثال اللي معروف يذكرون عادة إلى الوحدة السمخية، وهذا المثال اللي يوقع البعض في وين؟ في الخطأ في الفلسفة، مذكور في بداية الحكمة. تذكرون وش المثال اللي يبين السمخية، الوحدة السمخية، أو اللي يبين تشكيك؟ هذا التشكيك يسمونه التشكيك الخاصي في مقابل التشكيك العام المفهومي عند المشاع. تذكرون وش المثال اللي يذكر السيد العلامة الطباطبائي في بحث التشكيك؟ طبعا التشكيك في بداية الحكمة، يعني أحسنتم النور، التشكيك في بداية الحكمة يعني السريان، وهو يبغى يبين الوحدة السريانية. تشكيك يعني سريان، واضح؟ مشكك يعني متحرك مو ثابت. أحسنتم النور. البعض يبين المثال بهالطريقة، مثال الوحدة الوحدة السمخية، نور الشمس غير نور الشمعة غير نور المصباح، صح؟ في تباين بينهم ولا لا؟ الشمعة غير، الشمس غير المصباح، ولكن كلهم يشتركون في النور. في بعضهم نور شديد مثل الشمس، وفيه نور ضعيف مثل الشمعة. هذا المثال يذكرونه فقط حتى يبينون الشدة والضعف، ولكن المتعلم عادة يتصور الروح التشكيكية بعد هالشكل، الوحدة اللي يقصدها من الخضراء. هذا المثال فقط لبيان الشدة والضعف، كلها نور، ولكن لابد ننتبه أن هذه الأنوار منفصلة عن بعضها البعض، نور الشمع غير نور الشمع. فهذا المثال مثال للوحدة السمخية وليس مثال للوحدة الشخصية. المثال الصحيح للوحدة الشخصية هو النور والطيف، نور الطيف، واضح؟ نور واحد يشتد ويضعف. وش اللي غير عن السمخية؟ المثال الأول النور وده نفس الماي، الماي في أوعية مختلفة، والنور في المصباح والشمس والشخص ما في أجسام مختلفة، نفسه. هذه الوحدة السمخية. الوحدة الشخصية يعني شيء واحد، شيء واحد يشتد ويضعف، اللي هي يذكر المثال عليها، يذكر من الصدر يعني المثال اللي هو شو اسمه، ألوان الطيف، أو هذا النور اللي يكون الألوان، نور واحد لكن هو نفسه يشتد ويضعف، تتكون منه ألوان مختلفة. أو نور الشمس، نور الشمس نفسه يصير على القمر وبعدين يصير يصل إلى الأرض، هذا النور واحد ولكن تكون له شدة وضعف وتكون له آثار مختلفة، لذا ما يوصل للأرض بحيث خلاص يصير ظلام ما يختفي، شدة وضعف. نور واحد، نور الشمس فقط وظهوراته وتجلياته وشدته وضعفه، واضح؟ نور الطيف، نور واحد فقط لكن مع شدته وضعفه نفس النور يتحول إلى ألوان مختلفة، واضح؟ هنا في مثال انذكر، ما أعرف وين انذكر، هل هو في كتاب أنزلي اللي عندكم أو في كتاب الحين نسيت، لا خسرت من الكتابين ما كتبت المثال، بس الظاهر أنه في كتاب أنزلي. هذا المثال ما هو مذكور في كلام يزدان بنا في هذا المقطع، مذكور في أماكن ثانية بس أنزلية في هذا المقطع هني، وهو حمل الحقيقة والرقيقة. ملا صدره يقول حمل الحقيقة والرقيقة، وشو حمل الحقيقة والرقيقة؟ يبين أنزلي، السيد عطاء أنزلي في الكتاب إن شاء الله بتقرونه عشان يصير واضح، حمل الحقيقة والرقيقة يقول العلة هي الحقيقة. مثلا الماء، الماء يعطينا رطوبة، الرطوبة معلولة للماء، يقول هي الماء، الرطوبة هي الماء، لكن الماء رقيق يصير رطوبة. النار والحرارة، النار علة للحرارة، الحرارة معلول، المعلول في الواقع هو العلة ولكن في درجة نازلة. هذا معنى وين الشدة والضعف، شيء واحد ولكن يشتد فيصبح نار يصبح علة، يضعف يصبح وش حرارة يصبح وش معلول، واضح؟ الحقيقة النار والرقيقة الحرارة، الحقيقة الماء والرقيقة الرطوبة وهكذا. فلما نقول مثلا الماء رطب، احنا حملنا الرطوبة على الماء حمل الحقيقة والرقيقة، هم شيء واحد في الواقع، لكن مرتبة شديدة ومرتبة وش فيها ضعيفة. واضح خوات؟ إذا لما نقول الله موجود، لما نقول الإنسان موجود، حملنا الوجود على الله سبحانه وتعالى، حملنا الوجود على الإنسان. هني الوجود واحد حقيقة، له وحدة شخصية مثل ما بينا بعدين، وحدة حقيقية، ولكن له شدة وضعف. الوجود الإنساني ضعيف، الوجود الرباني، الوجود الإلهي شديد. واضح؟ الوجود الإلهي هو الحقيقة، الوجود الإنساني هو الرقيقة، وغيرها من المخلوقات ليست إلا رقائق إلى ذلك الوجود الحقيقي. واضح؟ هذا حمل الحقيقة والرقيقة. واضح أخوات؟ هذا كلها الحين أمثلة لتقريب فكرة الوحدة الشخصية. إذا الوحدة السمخية مش بعدها عن أذهاننا، ما نتصور نحن أوعية هالشكل وامتلأت فينا أسماء الله أو امتلأت فينا، لا، هذا لازلنا في دائرة الكثرة الحقيقية، لازلنا نعطي الأصالة إلى الكثرة، نبتعد عنها نروح إلى شيء واحد مثل النور، مثل نور الضيف، مثل نور شو اسمه الشمس، مثل حمل الحقيقة والرقيقة. هذه كلها أمثلة الحين بعدنا ما ندخل في بيان البيان الفلسفي إلى الوحدة الشخصية السريانية. وش يعني السريان؟ يعني هذه الحقيقة تسري في كل الرقائق. واضح؟ هذه الحقيقة تسري في كل الرقائق بناء على المثال الأخير الذي ذكرناه. نختم بملخص إلى كلام من؟ إلى كلام مولى صدرة. مولى صدرة يقول عندنا في الوحدة الشخصية، ما من يقول بالوحدة الشخصية، ولكن يجعل مجال إلى الكثرة، لأنه يقول بأن هذا الوجود وش فيه؟ يسري. وحدة سريانية، سريانية يعني تشتد الضعف. إذا هذا الشدة والضعف هي لسبب الكثرة. واضح؟ إذا هو يقول بالكثرة الحقيقية ويقول بالوحدة الحقيقية، زين، ويقول بأن هذه الكثرة تجعل الوحدة، هذه الكثرة ليست إلا رقائق لتلك الوحدة، والعكس الوحدة تتنزل وتتشكل بهذه الكثرة. فالكثرة والوحدة إلى جانب بعضهم البعض، وهذا معنى الوحدة في عين الكثرة، والكثرة في عين الوحدة. واضح؟ هذا هو كلام من؟ كلام ملا صدرة. أما في الحكمة في العرفان يقولون لا، الوحدة في عين الكثرة ما نقبلها. الوحدة في عين الكثرة يعني الكثرة والوحدة بجانب بعضها، الواحد الوجود واحد حقيقة على الإطلاق، ولكنه سارم. سارم يعني متحرك، متحرك يعني يشتد ويضعف. فحركة الوجود وتشكيكه، تشكيك يعني السريان، حركة السريان تشكيكة كلها بنفس المعنى، تعطينا وش؟ تعطينا الكثرات. فهذه الكثرات ليست إلا سريان الوجود، شدة وضعف الوجود، فهو واحد في عين أنه كثير. واضح؟ ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، يشتركون في حقيقة الوجود ويمتازون عن الشدة والضعف في حقيقة الوجود. هذه كلها العبارات اللي ذكرها من الصدر لبيان الوحدة الشخصية السريانية. عشان باقي لنا نبين وش يعني السريان بشكل أدق إن شاء الله في الدرس القادم، بكرة إن شاء الله. في سؤال لحد هنا يا أخوات؟ وشي آخر نقطة قصدكم؟ اللي هي النتائج أو العناصر الأربعة، كثرة ملا صدري يقول بالكثرة حقيقية، الوحدة الحقيقية، الكثرة ترجع إلى الوحدة، والوحدة ترجع إلى الكثرة. العرفاء لا يقبلون بأن الوحدة عين الكثرة، بتيلنا بعدين لما نأخذ رأي العرفاء. يعني هذا لما نقول الوحدة في عين الكثرة، هذا بيان الحكمة المتعالية. واضح؟ الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة، هذا بيان الحكمة المتعالية. وش يعني العينية؟ يعني خلوهم جنب بعض، مع بعض، في كثرة وفي وحدة، وهذه الكثرة ترجع إلى التشكيك في الوجود، والوحدة ترجع إلى أصل الوجود. الوجود واحد مشكك، هذا معنى وجود واحد أو حقيقة مشتركة واحدة أو مشترك معنوي، كلها يعني حقيقة واحدة. الوجود مشترك معنوي يعني الوجود حقيقة واحدة،
مشكك يعني يساري، لو شده وضعف.
واضح؟
لحد هنا خلصنا الحمد لله، باقي لي جزئية بسيطة ونخلص ذي المطلب الأول. أخذنا من صفحة 161 إلى 170 يمكن أو شو، باقي لنا آراء العرفاء ونختم. بكرة إن شاء الله بناخذ رأي العرفاء وبنقرأ الكتاب اللي هو من صفحة 161 إلى 172. بكرة بنقرأ بشكل سريع، لكن فانتم حاولوا تراجعون ده، وده في نقطة مي واضحة في الكتاب من اللي ذكرناها، بكرة نناقشها إن شاء الله. وحدة أسئلة لو تعرفين الحركة الجوهرية، ما ذكرنا أصلا إحنا الحركة الجوهرية صح؟ من هي اللي كاتبة شو اسمه الحركة الجوهرية؟ طبعا المشكلة إذا ما نعرفها لازم يصير في الفضائين، فضاء الحمى العالية فضاء المشافة، بتتلخبطون. أتوقع إن الكتب اليوم صار شوي دسم أحس. أي بكرة إن شاء الله دخلوا بدري شوي قبل 10 دقائق عشان لا يتلخبطوا الأخوات، لأنه ما يخص الموضوع. بكرة دخلوا قبل 10 دقائق كذا قبل الدرس 4 إلى 10 أقصد ندى ها، عشان له ده موضوع الحركة الجوهرية إذا تبون ناقشه وشو بالضبط ده. يعني بين أول شيء في الفضاء المشاي بعد الفضاء الحكم المتعالي حتى يصير واضح. الله يعطيكم العافية وسألكم الدعاء. الدرس المفروض تسجل إن شاء الله، يعني إذا تسجل أرسلكم إياه. قلنا في الدرس من صفحة 161 حاولي تقرأ أخوات الكتاب ها، عشان ده في سؤال أو عبارة مي واضحة. لأن أنا لما قرأت الكتاب، أنا عندي الكتاب الأصلي وعندي يعني كتاب الفارسي، وقريت طبقته على الكتاب العربي. الكتاب العربي صاير نوعا ما ترجمة نصية، يعني فالذهنية ذهنية فارسية، فينكتب باللغة العربية شوي يصير مو واضح بعض العبارات. فانتوا حاولوا تقرأهم، لا في عبارة مو واضحة وكنا نشرحها. الله يعطيكم العافية وسألكم الدعاء. فأمان الله.